كتاب الظهار الليلة إن شاء الله تعالى من كتاب المهذب، مع كتاب المهذب كتاب الظهار. قال المصنف رحمه الله تعالى قال: وإذا قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي، أو أنا عليك كظهر أمك، لم يلزمها شيء. وإياكم. قال الحسن البصري: والنخعي: إذا قالت لزوجها أنت عليك ظهر أبي صارت مظاهرة ولزمها الكفارة. سبحان ربي العظيم، هذه مخالفة صريحة لصريح الآيات. قال: رب الأرض والسماوات والذين يظهرون منكم من نسائهم. وقال أوزاعي: إذا قالت المرأة لزوجها أنت عليك ظهر أبي لم تكن مظاهرة، وإن قالت ذلك الأجنبي ثم تزوجها صارت مظاهرة. سبحان الله، تفريق بلا مفرق وخطأ بين، والآية صريحة في ذلك أن المسألة بيد الرجل، فالظهار يواكب الطلاق، ولأن الظهار كان في الجاهلية طلاقا فأحكامه تسري، والطلاق قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطلاق من أخذ بيده الساق. ولأنه قول يوجب تحريما في الزوجة يملك الزوج رفعه فاختص بالزوج كالطلاق. مسألة: وإذا ظهر الرجل من امرأتي ووجد العود، فوجد العود يعني وجد من نفسه الميل لها، يريد عزم على وطئها، فلا يجوز له المسيس إلا بعد الكفارة، لا يجوز له المسيس إلا بعد الكفارة. وقال الحسن البصري وطاووس والزهري ومالك وأحمد أو داود. قال مجاهد والثوري: تجب الكفارة بمجرد الظهار دون العود، تجب الكفارة بمجرد الظهار دون العود. والحق أن كل هذا يعني ظاهر القرآن وظاهر الأدلة، يعني فيه الكفاية وفيه الغنية. قال الله تعالى: الذين يظاهرون فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له زوجي وتكلمت عن زوجها وأنه ظهر منها تحسب أنه طلقها، فأنزل الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. لكن انظر هنا على ما قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فليعتق رقبة. قالت: لا يملك إلا رقبته. قال: يصوم شهرين متتابعين. قالت: لا أستطيع الصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يطعم 60 مسكينا. قالت: ما عنده. فأعطاها عرق فيها تمر، وقال: اتصدق بهذه، وهي قد وفرت له الباقي. الغرض المقصود بأنه رتب الكفارة على مسألة العود، ولم يذكر الوط ونية الوط في هذا الباب. فإذا العود عندنا هو أن يمسكها مدة يصح فيها الوط، أن يمسك بعد ظهر زوجة زمانا يمكنه أن يطلقها فيه فلا يطلق، يعني يكون له زمان أمسكها فيه، فهذا الزمان الذي أمسكها فيه هذا عود، لأنه ما دامت زوجة إذن سيستحل منها ما يستحل الزوج من زوجه. قال مالك وأحمد: العود هو العزم على وطئها بعد الظهار وإن لم يطأها. وقال داود وشعبة: العود هو إعادة لفظ الظهار. وقال الحسن البصري وطاووس والزهري: العود هو وطئها. قال المسعودي في الإبانة وقول مالك وقيل وقول الشافعي في القديم أحد روايتين لأبي حنيفة، والصحيح الراجح في ذلك العود كما قلنا هو إمساكها لمدة تكون زوجة، إذن يحل منها ما يستحل الزوج من زوجه. والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمسا. فإذا أمسكها زوجة فقد عاد فيما قال، لأن تشبيهها بأمه يقتضي إبانتها وإزالة النكاح. فإذا أمسكها فقد عاد عن القول الزور، وأمسكها فصارت زوجة، فهي مخالفة هنا الآن للأمومة. والآية أيضا لم تفرق بين العزم على الوط أو على عدم، لأن هذا ليس بإلاء، هذا ليس بإلاء، هو فقط شبهها بمن تحرم عليه. فلما أمسكها زوجة ألغى ما شبه به، ألغى الوصف الذي ينكر عليه وكان منكرا من القول وزورا. والدلالة في قوله ثم يعودون لما قالوا، طبعا داود هنا بيقول كلام عجب، قال هو إعادة لفظ يعودون، يعني يقول لها أنت عليك ظهر أمي. شوف يعودون لما قالوا، ما قال يعودون إلى ما قالوا، يعني يعودون عما قالوا هنا، اللي هنا المعنى عن عما قالوا. في قول من قبل يتماسة، هذا رد على الحسن البصري الذي قال العود هو الوطء، ده قال هنا شوف من قبل أن يتماسة هو العود، قبل المسيس، فهو الحسن يرى أن العود هو الوطء وليس هذا يعني بسديد، لأنه مخالف لظاهر الآية. وكما قلنا في الحديث أنه أمر بعتق الرقبة لما يسأل عزم على الوطء أم لا، إذا ثبت هذا وإن قال لها أنت عليك ظهر أمي ثم مات عقبه أو ماتت قبل أن يتمكن من طلاقها أو طلقها عقب الظهار لم ترد الكفارة، لأن العود هو أن يمسكها على الزوجية ولم يمسكها، وإن ظاهر من الرجعية صح ظهاره كما صح طلاقه، لأن في علاقة زوجية موجودة كما بينا قبل ذلك، ولا يكون عائدا قبل الرجعة لأنها جارية إلى البينونة. يعني ما دام لم يرد وما دامت في تركها أيضا في العدة ولم يرجعها فإنه لا كفارة عليه، لأنها جارية إليه إلى أن تنقضي العدة فتكون بائنا، فلا يوجد إمساك منه، فهنا لا يطالب بالكفارة. فرجع أو قال أنت عليك ظهر أمي أنت طالق ثم رجعها قبل انقضاء عدتها، ففيه قولا أحدهما أن يكون عائدا بنفس الرجعة، لأن العودة هو الإمساك على الزوجية، وقد سمى الله تعالى الرجعة إمساكا، فقال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وهنا الإمساك هنا معناها الرجعة، لأن الاستدامة إمساك على الزوجية وهذا عود، فلا أن تكون الرجعة التي هي عقد أقوى من الاستدامة عودا أو من باب أولى. فعلى هذا تجب عليه الكفارة سواء طلقها عقب الرجعة أو لم يطلقها. والقول الثاني أن العود لا يحصل بنفس الرجعة، إنما يحصل بأن يمسكها بعد الرجعة على الزوجية زمانا يمكنه أن يطلقها فيه فلا يطلق، لأن الرجعة رد إلى النكاح والعود هو أن يمسكها زوجها، وذلك يوجد إلا بعد الرجعة. فعلى هذا إن طلقها عقب الرجعة لم تجب الكفارة، والمعنى أنه إذا رجعها فطلقها فهنا يقال لا تجب الكفارة، لكن إن ردها فأمسكها مدة زمانا ولو يسيرا يستطيع أن يطلقها فيه، إذا نقول عليك الكفارة لأنك بذلك قد عدت. وإحنا قلنا تصور العود، ما هو تصور العود؟ تصور العرض العود هو إلغاء الوصف الذي وصف الله جل وعلا أنه منكر من القول، إلغاء الوصف أنها كأمي كأختي، إلغاء الوصف أنها كأمي كأختي، وإن تمسك لها زوجة قد ألغى الوصف، وإن تمسك لها زوجة قد ألغى الوصف على أنها زوجة. والمعنى ما دام يستحل منها ما يستحل الزوج من زوجة. وإن ظهر من الرجعية لم يراجعها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها أو قال لها أنت عليك ظهر أمي أنت طالق ثلاثا ثم نكحها بعد زوج أو طلقها عقب الظهر طلق الرجعين ثم لم يراجعها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها، فهل يعود حكم الظهر؟ في ثلاث أقوال كما قلنا في عود صفة الطلاق، يعود لا يعود، إن عادت إليه بدون الثلاث عادة، وإن عادت إليه بعد الثلاث لم يعود. والصحيح الراجح كما رجحنا قبل ذلك الطلاق أنه يسقط كما رجح بذلك المزني وغير المزني، فهنا الحق أنه يعني يسقط الحكم، الطلاق يسقط هذا الحكم، الطلاق يسقط هذا الحكم. قال فإن قلنا يعود فهل يصير عائدا بنفس العقد أو بيمسكها بعد العقد زمانا يمكن فيه الطلاق فلا يطلق، في وجهان بناء على القولين في الرجعة. وإن ظهر المسلم من امرأة مسلمة فارتد أو أحدهما عقب الظهار، فإن كان قبل الدخول لم تجب الكفارة، لأن النكاح ينفسخ بالردة وينتهي الأمر على ما فصلنا قبل ذلك في الكلام على الطلاق ومسألة الزواج والردة منه. وإن كان بعد الدخول وقف النكاح، لأنه لو حصلت الردة وكان بعد الدخول يوقف النكاح حتى نرى قبل العدة رجع الإسلام مرة ثانية أم لا. نعم، إن كان بعد الدخول وقف النكاح على انقضاء العدة، فإن انقضت العدة قبل أن يسلم المرتد منهما لم تجب الكفارة، وإن أسلم المرتد منهما قبل انقضاء العدة فقد اجتمع على النكاح. فإن كان المرتد هو الزوج فهل يكون إسلامه عودا أو لا يحصل العود إلا بإمساكه لها بعد الإسلام زمانا يمكنه فيه الطلاق فلم يطلق في وجهان بناء على القولين في الرجع. وإن كان المرتد منهما أو المسلم هي الزوجة فإن العود لا يحصل بإسلامها وجها واحدا، لأن العود يحصل بفعله لا بفعلها هي، فإن أمسكها بعد إسلامها زمانا يمكنه فيه طلاقها، قلنا أن هذا يكون العود. فرع إذا قال لامرأتي أنت عليك كظهر أمي يا زانية، يبقى عندنا الآن ظهر وقصف، فالمشهور من المذهب أنه يكون عائدا لأن القصف لا تحصل به البينونة. يعني قال لها أنت عليك كظهر أمي وقال لها يا زانية ولم يلاعن، تصور هذا الأمر وفهمه، لم يلاعن لأن باللعن يكون في الانفصال بعده، قال لها يا زانية وسكت، هو قاذف في هذا لكنه متمسك بها زوجة، إذن هذا عود. ليش؟ لأنه إلغاء للوصف الذي قاله منكرا من القول وزورا، إمساك لها إلغاء للوصف لأنه لا يمسكها إلا زوجة. قال ابن الصباغ وحكى المزني في الجامع الكبير أنه لو ظهر منها ثم أتبع الظهر قصفا لم يكن عودا. والله هذا وهذا قول ضعيف كما قال ابو العباس، لا يعرف هذا للشافعي ولا وجه له، وحق كما قلنا لان القصف لا يحدث به البينونه، فمعناه انه تمسك بها زوجه، ان تمسك بها زوجه فقد الغى الوصف الذي وصفه الله جل وعلا بانه منكر من القول وزور. نعم، قال ابن حداد فإذا قال لها أنت علي كظهر أمي يا زانية أنت طالق وجبت عليه الكفارة. لما؟ لأنه كما قلنا لما قال يا زانية وسكت صارت إيش؟ هي زوجة، هو قاذف، نعم، لكن لما قال وقال أنت طالق فهذه دلالة على العود فتجب عليه الكفارة لأنه تمسك بها زمانا يصح فيه الطلاق فواجبت عليه الكفارة. مسألة قال الشافعي رحمه الله تعالى لو تظاهر منها ثم لعنها مكانه بلا فصل سقط الظهار. لما سقط الظهار؟ لأنه لما لعنها صارت البينونة كبرى، هذا لا يمكن أن يرجع لها مرة ثانية، لا عودة مرة ثانية بعد اللعن، فيسقط الحكم فلا كفارة عليه. وجملة ذلك أنه إذا قذف امرأته ولعنها فأتى من اللعان بلفظ الشهادة وبقي لفظ اللعن فقال لها أنت عليك ظهر أمي ثم أتى عقيبه بلفظ اللعن فإنه لا يكون عائدا لأن الفرقة تقع باللفظة الخامسة من لعانه، فهو كما لو طلقها. وإن قذفها ثم ظهر منها ثم ابتدأ عقيب الظهار باللعان فيوجهان، أحدهما يكون عائدا لأن باشتغالي بألفاظ اللعان قد أمسكها زوجة زمانا أمكنه فيه أن يطلقها ولم يطلقها، وحمل هذا القائل كلام الشافعي على الأولى، والصحيح أنه لا يكون مظاهر عائدا، الثاني لا يكون عائدا وظاهر كلام الشافعي، وهذا الصحيح، هذا الصحيح، لأن باللعان كما قلنا تكون بينونة كبرى، ولا يقال بأن الألفاظ الخمسة مسكها زمانا أو مسكها زمانا يكون فيه الطلاق، خطأ مبين هذا. الثاني لا يكون عائدا وهو ظاهر كلام الشافعي، لأنه اشتغل عقيب الظهار باللعان وهو سبب الفرقة، لأن الفسخ يحصل بجميع ألفاظ اللعان، فصار كما لو قال لها عقيب الظهار أنت طالق وأطال لفظ الطلاق، أو قال لها أو كما لو قال لها عقيب الظهار فلانة بنت فلان طالق، أو فلانة وفلانة وفلانة طالق. مسألة إذا قال لها أنت عليك ظهر أمي يوما أو شهرا أو سنة على التقيت يعني، فقلنا أصلح ظهره فمتى يصير عائدا؟ في وجهان، قال المزني وبعض أصحابنا إذا أمسكها بعد الظهار زمانا يمكنه أن يطلقه أن يطلقها فيه، فلم يطلقها صار عائدا كما قلنا في الظهار المطلق، وهذا ظهار مؤقت، قال أنت عليك ظهر أمي يوما أو شهرا أو سنة، وكما قلنا ما صح التأبيد فيه صح التقيت فيه. والثاني قال أبو العباس أو أبو إسحاق وأكثر أصحابنا لا يصير عائدا بالإمساك، إنما يصير عائدا إذا وطأها في اليوم أو الشهر أو السنة، فإن لم يطأها حتى انقضت مدة الظهار اللي هو الشهر أو السنة لم تلزم الكفارة، لأن إمساكه لها بعد الظهار يحتمل أن يكون أمسكها زوجة فيكون قد رجع عن التحريم وعاد فلزمته الكفارة، ويحتمل أن يكون أمسكها إلى أن تنقضي المدة ويرتفع التحريم وتصير مباحة له بالأمر الأول فلم تجب الكفارة بالشك، يعني هو إما أن يكون فعل ذلك عائدا فيجب عليه الكفارة، أو فعل ذلك أن تركها أن تترك المدة ويكون وفى فيها فيرجع بالأمر الأول اللي هو الأصل العام أنها امرأة وأنه يصح وطئها. فإذا وطئها قبل انقضاء مدة الظهار تحققنا عوده فلزمته الكفارة. مسألة إذا كان له أربع زوجات فظهر من كل واحدة منهن بكلمة أو قال أنتن علي كظهر أمي، وجد العود بأن أمسكهن مدة يصح فيه الطلاق، فتجب عليه كفارة أربع، تجب عليه كفارة، وإن قال أنتن علي كظهر أمي فإذن هذا يمين ويمين 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 أربع أيمانات، فلازمه أربع كفارات، وإن ظهر منهن بكلمة واحدة ما قالت تنعى ووجد العود ففي قولها الصحيح الأول في هذا الباب، يعني في الصورة الأولى أنه قال أنت عليك ظهر أمي أنت عليك ظهر أمي أنت عليك ظهر متفرقات، فعلي أربع كفارات قولا واحدا، لو قال أنتن عليك ظهر أمي فهل عليه أربع كفارات أم كفارة واحدة؟ قالت القديم يلزمه كفارة واحدة، وبه قال مالك وأحمد وروى ذلك عن عمر، وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه ورضاه أن الظهار يمين بدليل أن الإنسان قال الأوس ابن الصامت كفر عن يمينك فلازم مخالفتها كفارة واحدة كالإله. الثاني قال في الجديد وهو المعتمد وهو الصحيح، الثاني قال في الجديد وهو المعتمد وهو الصحيح، لأنه لو كان بلفظ واحد هو أراد أربع أيمانات، قال في الجديد تجب عليه أربع كفارات وهو الأصح. نعم نعم لا محيد عنه، لأن كل واحدة منهن محرمة عليه قبل التكفير فلا يرتفع التحريم إلا بكفارة، يعني بكفارة كل واحدة على حدة كما لو أفرد كل واحد بكلمة، وهذا مذهب وهذا صحيح. وقال أبو حنيفة لا ترب عليه إلا كفارة واحدة سواء ظاهرة منهن بكلمة أو كلمات، والصحيح أن الظهار يمين، فإذا وجد منه إفراد كل واحدة بكلمة واحدة وجب عليه كل واحدة كفارة كما لو آل من كل واحد منهن بكلمة وحنس. فالصحيح الراجح أن نقول بأنه لما قال أنتن علي كظهر أمي فإنه بهذا يكون قد جاء بالقول الذي يحرمهن عليه قبل الكفارة، والمعنى كل واحدة حرام عليه قبل الكفارة، فكل واحدة لها كفارة مستقلة بذاتها، وهذا الراجح الصحيح في هذا الباب. آخر المسائل قبل أن ندخل على الكلام على كفارة الظهار وما هي. قال: وإن ظهر من امرأتي الأمة ووجد العود ثم اشتراها قبل أن يكفر حرم عليه وطوى إلى أن يكفر. نص عليه الشافعي، لأن الرجل كان حرام عليه إلا بعد التكفير، وهذا التحريم باق لم يزل، ولم يختلف أصحابنا في هذه. وإن اختلفوا في المطلقة ثلاثا إذا ملكها زوجها قبل زوج، والنص هنا يدل على صحة أحد الوجهين هناك. وإن ظهر من امرأتي وعاد ووجبت عليه الكفارة فأخر وطأها والتكفير حتى مضت أربعة أشهر لم يصل موليا، لأنه لم يقسم أنه لا يطأ. نعم، قال أنه انتصر بتأخير التكفير أو الوطء الإضرار بها أثم بذلك، إذ لا ضرر ولا ضرر، وإن لم يقصد ذلك لم يأثم. قال مالك: تصير موليا فيطلب بالفيء أو الطلاق. قلنا الموري لابد له من القسم، الموري لابد أن يكون قد أقسم ألا يطأ حتى يظهر منه نية الإضرار بالزوجة. ودليلنا عليه أن لفظ الظهار يوقع التحريم في الزوجية فلم يصل به موليا كالطلاق. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى باب كفارة الظهار، هل هي على الترتيب أم هي على التخيير؟ مذهبنا أنها على الترتيب، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله بإذن الله تعالى. المرأة لا تظهر ولكن ظالمين فيها فلا ليس على كفارة، كلامها لغو. جعل قول الكفارة عليه إذا عاد فعليه الكفارة صارت، العود يوجب الكفارة. الكفارة تكون بالظهار وبالعود، إذا مات المظهر قبل أن يكفرها يديها. لا، ليس كذلك، لأنه لم يعد. هل ترس عليها العدة؟ نعم، هي أصلا زوجة، هي أصالة زوجة، الذي يمنع منه فقط المسيس. نعم، قال هناك فرق بين زكاة العيار 24 وعيار 21. يعني طبعا في فرق، لأنه عيار 24 لا يشوبه شوائب، وعيار 21 يشوبه شوائب. والزكاة هو ما يبلغ 85 جرام عيار 24. نعم، هذه أسئلة الضبط ما فيها أي شيء، أنا خادم أصالة. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بكم، ونسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسنات. طيب، إلى الكلام على السنن. السنن نبدأ بسنن ابن ماجه. سنن ابن ماجه